بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من حروف الجر التي تدخل على الظاهر والمضمر معا من، وتكون لمعان متعددة على سبيل الاشتراك. أول هذه المعاني أن تكون من للابتداء، أو فقل أن تكون لابتداء الغاية، ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية. فإذا ما قيل غاية السير فالمراد نهايته، إذن من تكون لابتداء الغاية، والغاية تستعمل بمعنى النهاية. والغاية تستعمل للزمان وللمكان، وهذا بخلاف الأمد والأجل، فإنهما لا يكونان إلا للزمان. ولكن المراد من الغاية في قولنا من لابتداء الغاية ليس هو النهاية، وذلك لأن إلى تقابل من وتكون لنهاية الغاية، فلو فسرت الغاية بمعنى النهاية لكانت إلى تستعمل لنهاية النهاية، ومثل هذا التركيب لا يرجع إلى معنى محصل. إذن من الابتدائية أو من تكون ابتدائية، ومعنى ابتدائيتها أنها تكون لابتداء الغاية، ولكن الغاية لا معنى لحملها على النهاية حتى لا يقال إنها لابتداء النهاية، وإنما يراد من الغاية في المقام مجموع المسافة بين البداية والنهاية إطلاقا للجزء، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فقولنا إنها لابتداء الغاية أي إنها لتحديد مبدأ المسافة بين البداية والنهاية. إذا اتضح ذلك فإن مذهب البصريين أن من لابتداء الغاية في المكان، أي إنها تحدد مبدأ المسافة بين مكانين، ولا تكون لابتداء الغاية في الزمن، أي لا تكون مبدأ لتحديد أو لا تكون مبدأ للمسافة بين زمانين. وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى أن من الابتدائية كما تكون لابتداء الغاية في المكان كذلك تكون لابتداء الغاية في الزمان، فيؤتى بها لتحدد مبدأ بين زمانين، كما يؤتى بها لتحديد مبدأ المسافة بين مكانين. واستدلوا لذلك بجملة من الشواهد، منها قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فقد دخلت من على اسم للزمن فتكون مبدأ لهذه المسافة الزمنية التي مبدأها أول يوم من أيام التأسيس ومنتهاها إلى ما شاء الله. وكذا قوله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة هو مبدأ هذا النداء للصلاة. وأما من كلام العرب فقد استدلوا بقول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. الشاعر هاهنا يريد أن يصف سيوف قومه وبلاءها الحسن في المعارك العظيمة، فقال تخيرنا أي إن تلك السيوف قد اصطفينا. تخيرنا يعني اختيرة من اختيرة جاي بمعنى الاصطفاء، أي إن هذه السيوف قد اصطفيت من أزمان يوم حليمة. ويوم حليمة هو يوم مشهور عند العرب حصلت فيه معركة عظيمة، أي إن هذه السيوف لها بأس ابتداء من ذلك اليوم الذي حصلت فيه تلك المعركة العظيمة إلى اليوم، وقد جربنا كل التجارب. فالشاعر أراد أن يصف السيوف وأن يصف بلاء السيوف الحسنة ابتداء من يوم حليمة وهو مبدأ زمني وانتهاء إلى يومنا هذا، فتكون منها هنا قد استعملت لابتداء الغاية في المكان في الزمان. كيف كان؟ والتحقيق أنه لا معنى للابتداء في من في هذه الاستعمالات الثلاث، وذلك لأن الابتداء إنما يستعمل في أحد موردين، أو فقل إن تحديد المبدأ والمنتهى إنما يصح في واحد من موردين. المورد الأول أن يكون الفعل المتعدي بمن أمرا قابلا للامتداد حتى يصح أن يكون لذلك الحدث مبدأ ومنتهى، سواء كان ذلك المبدأ مبدأ زمانيا أو مبدأ مكانيا، وذلك كالسير والمشي في قولك سرت من البصرة إلى الكوف، فإن السير لما كان من المعاني التي تقبل الامتداد صح حينئذ أن يكون لها مبدأ ومنتهى، فصح أن يكون هناك بداية ونهاية. غاية الأمر أن نفس ذلك الحدث لا دلالة له على المبدأ والمنتهى، ففيه قصور عن اقتضاء البداية والنهاية فيجر معنى الفعل إلى المبدأ والمنتهى بواسطة أحرف تدل على ابتداء الغاية وانتهائها، وهما من وإلى، فيقال سرت من البصرة إلى الكوفة. المورد الثاني أن يكون الفعل المتعدي بمن أصلا لشيء قابل للامتداد، وإن لم يكن ذلك الفعل نفسه قابلا للامتداد، وذلك كما يقال خرجت من الدار إلى كذا وكذا، فإن الخروج ليس أمرا قابلا للامتداد ولكنه أصل لشيء يقبله، لأن الخروج من الدار يقتضي حينئذ السير عنه إلى مكان آخر، فصار أصلا لشيء له الامتداد، فصح أن يقال خرجت من الدار، أي خرجت سائرا من الدار إلى مكان آخر. وإذا اتضح ذلك فإن الأفعال التي تعدت بمن في هذه الشواهد الثلاثة لا تقبل الامتداد ولا هي أصل لما يقبله، فالاصطفاء والتخير في قول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة ليس معنى قابلا للامتداد حتى يكون له مبدأ ومنتهى، وكذلك النداء للصلاة ليس أمرا يقبل الامتداد، وكذلك قوله تعالى لمسجد أسس، صحيح لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فإن التأسيس بمعنى وضع حجر الأساس ليس بمعنى قابل للامتداد. اللهم إلا أن يفسر التأسيس في هذه الآية بالبناء، فإن البناء أمر يقبل الامتداد وله مبدأ حينئذ وله منتهى ولو كانت البداية والنهاية زمانيتين. كيف كان البصريون ذهبوا إلى أن من لا تكون إلا لابتداء الغاية في المكان، وأما استعمالها في ابتداء الغاية في الزمان فيكون استعمالا مجازيا. أما قوله تعالى فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقد حملت منها هنا على أنها بمعنى فيه، أي أن النداء حصل في ذلك اليوم. وكذلك قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني في أول يوم. جيد، هذا إذا حملنا التأسيس على معنى وضع حجر الأساس، وأما إذا حمل التأسيس على معنى البناء فحينئذ تكون قد استعملت في ابتداء الغاية للزمان، ولكن استعمالا مجازيا على، والمراد من المجاز ها هنا مجاز الحذف والتقدير، لمسجد أسس على التقوى من تأسيس أول يوم، أو فقل من تأسيس اليوم الأول، أي التأسيس المنسوب والحاصل في اليوم الأول. فابتداء الغاية إنما هو مبدأ التأسيس لا مبدأ الوقت. لمسجد، أي إن هذا التأسيس أو المسجد الذي أسس مبدأه هو التأسيس الحاصل في اليوم الأول، أو فقل المزامن لليوم الأول، ومنتهاه يكون ذلك التأسيس المصاحب لسائر الأيام. فإن قلت ولكن هذا التقدير لا يوجب أن تكون من لابتداء الغاية في المكان، لأن التأسيس من المعاني الحدثية وليس مكانا حتى يكون ابتداء الغاية ابتداء للغاية في المكان. فقد أجاب عن ذلك بأن التأسيس أو أن المراد من ابتداء الغاية في المكان هو كل ما لا يكون زمانا. ولذلك لك أن تقول مثلا هذا الكتاب من فلان إلى فلان، فإن هذا الكتاب مبدأه فلان، وفلان ليس من مقولة المكان، اللهم إلا أن يرتكب شيء من التجوز بأن يحمل الذات، تحمل الذات على معنى المكان، لوضوح أن كل ذات فلا بد لها من مكان تنوجد في، أي من مكان زيد. فقول مثلا هذا الكتاب من فلان إلى فلان، يعني هذا الكتاب من المكان الذي وقف فيه فلان إلى فلان. هذا جواب. ويوجد جواب آخر، قالوا نحن لا نريد من ابتداء الغاية في المكان إلا ما كان في قبال الزمن، فيشمل كل ما ليس بزمن ولو لم يكن مكانا في الاصطلاح. كيف كان هذا تمام الكلام في المعنى الأول من معاني من، وهي أنها تكون لابتداء الغاية في المكان. المعنى الثاني أن تكون من تبعيضية، وقد مثلوا لها بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، وعلامة كونها تبعيضية أن يصح حلول بعض مكانها، وهذا واضح. ومن الناس من يقول، أي بعض الناس يقول آمنا بالله. ومن معانيها المعنى الثالث أن تكون لبيان الجنس، كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فإن الرجس نوع من أنواع مطلق أو فإن الأوثان نوع من أنواع مطلق الرجس. فالآية جاء فيها النهي عن الجنس، ثم أريد بعد ذلك بيان النوع المنهي عنه حقيقة، فقيل فاجتنبوا الرجس، والمراد من الرجس الذي يجب الاجتناب عنه حصة مخصوصة هي الأوثان. وقد قالوا إن علامة كوني من لبيان الجنس هي أن يصح حلول اسم موصول مكانها بعده ضمير. فقولك فاجتنبوا الرجس، أو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إنما كانت من جنسية، إذ يصح أن يقال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، إلا أن هذه العلامة ليست مضطردة في كل من الجنسية، في كل موارد من التي تكون فيها جنسية، وذلك لأن تقدير اسم موصول إنما يصح فيما إذا كان الاسم الواقع قبل من اسما معرفا، لأن الاسم الموصول عندما يقدر سوف يكون نعتا لما قبل من، فاجتنبوا الرجس المتصف بأنه الذي هو من الأوثان، فإذا كان ما قبل من نكرة لا يصح حينئذ إحلال اسم الموصول وبعده ضمير في المقام. ولذلك الأولى في يرحمكم الله، الأولى في علامية من الجنسية أن يقال إن علامة من هو صحة أن يخبر بما قبلها عما بعدها، لا بما بعدها عما قبلها، وذلك لأن الفرض أن ما قبل من هو الجنس، ثم لما كان الجنس شائعا في أفراد نوعه أو في شائعا بين أنواع متعددة، دعت الحاجة إلى أن يجر معنى الجنس إلى تحديد ذلك النوع بمن، فالواقع قبل من هو الأعم والواقع بعدها هو الأخص، ولا يخبر بالأخص عن الأعم وإنما يخبر بالأعم عن الأخص، فعلامة كون من للجنس أن يصح الإخبار بما بعدها بما قبلها عما بعدها، فيقال الأوثان رجسون. جيد، هذا من معاني من. من معاني من أيضا أن تكون تعليلية. قبل أن نذكر هذا المعنى، بقي عندنا معنى من الابتدائية. من الابتدائية قالوا علامة كونها للابتداء أن يصح مقابلتها بإلى التي هي لانتهاء الغاية، أو بما يفيد فائدة إلى، كما في قوله تعالى أو كما في قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قولنا من الشيطان الرجيم منها هنا ابتدائية، لأنها قد قوبلت بما يفيد فائدة إلى، لأن التعوذ إنما يكون لجوءا من شيء إلى شيء، فقولنا أعوذ بالله أي نعوذ له، نعوذ إليه، نلتجئ إليه، فمنتهى الغاية في الاستعاذة هو الله عز وجل، فالباء لما كانت بمعنى إلى فهي تفيد فائدة انتهاء الغاية، وقد قوبلت بمن، فدلنا ذلك على أن من كانت بمعنى مبدأ أو ابتداء الغاية. جيد، هذه معانا ثلاثة. المعنى الرابع أن تكون من تعليلية بمثابة لام التعليل، كما في قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي لأجل ذلك كتبنا عليهم. المعنى الخامس أن تكون من زائدة، والمراد بكونها زائدة أنها تحدث أثرا وتغييرا في اللفظ، غير أنها لا تحدث تغييرا في المعنى. بيان ذلك أن حروف الجر كما عرفنا إنما يؤتى بها في مورد يراد جر معنى الفعل إلى ما لا يضاف إليه ولا يتسلط عليه بحسب العادة، فحرف الجر إنما يؤتى به ليتوسط بين الفعل وبين ما لا يتعدى إليه الفعل بنفسه، أو فقل حرف الجر إنما يؤتى به في مورد يكون هناك قصور في الفعل عن أن يتسلط على شيء فيراد تسليطه عليه فيؤتى بذلك الحرف ليجر معنى الفعل إلى معنى. وإذا كانت هذه هي فائدة حرف الجر فكل حرف يتوسط بين فعل وبين شيء يقتضيه نفس الفعل من غير قصور فإن الحرف لا يكون هنا قد جر معنى، لا يكون قد أحدث إضافة معنى الفعل إلى ما بعد. إذ الفرض أن الفعل بنفسه له صلاحية الاقتضاء لذلك المفعول. ولذلك ذهب أكثر النحاة إلى أن أغلب الموارد التي يكون حرف الجر فيها زائدا هي الموارد التي يتوسط حرف الجر بين الفعل وفاعله لا بين الفعل ومفعوله. وذلك لأن الفعل لما كان فيه اقتضاء لفاعله فهو مما يتسلط عليه من غير الاحتياج إلى واسط، فلا يكون الحرف حينئذ حرف جر بمعناه الحقيقي. ولذلك اشترط البعض في من الزائدة أن تكون واقعة بين الفعل وفاعله، وإن كان هذا الشرط ليس في محله حقيقة وإنما هو تحديد لأكثر الموارد. وبالجملة فلما كان كل فعل فيه اقتضاء لفاعله لم يحتج الفعل إلى واسطة تجر معناه إلى معنى الفاعل، وهذا بخلاف الفعل بالنسبة إلى مفعوله، فإن بعض الأفعال لا اقتضاء لها لمفعولاته فتحتاج إلى ذلك إلى هذه الواسطة. ولذلك كلما وقع حرف الجر بين الفعل وفاعله علم أنه ليس حرف جر أريد منه إضافة المعنى إلى ما بعد، فيكون حرف جر زائدة. ولا نعني من الزيادة أن يكون دخوله كخروجه من الكلام، بل لا بد أن يشتمل على فائدة من فوائد البلاغة، وإلا صار ذكر ذلك الحرف حشوا مفسدا ومخلا بفصاحة الكلام. فالزيادة إنما هي بالقياس إلى إحداث اقتضاء في الفعل، فهي لا من هذه الجهة، لأن هذا الحرف لا يوجد اقتضاء في الفعل، إذ الفرض أن الاقتضاء موجود في الردة السابقة فهو زائد من هذه الجهة. ولا يراد من الزيادة الزيادة في العمل، فإنه يحدث كسرا كما يحدث كل سائر حروف كما تحدث سائر حروف الجر. ولا نعني من الزيادة أنه لا معنى له، بل له نكات بلغية سوف يأتي بيانها في الأمثلة. هذا من جهة. من جهة ثانية قد شرط أكثر النحاة في من الزائدة بالإضافة إلى كون المجرور بها فاعلا شرط شرطين آخرين. الشرط الأول أن تكون من مسبوقة بنفي أو شبهه كالنهي أو الاستفهام، والشرط الثاني أن يكون المجرور بها منكرا، وهذان الشرطان حقيقة إنما نشأ من تتبع الموارد التي وجدت فيها من زائدة. فأكثر الموارد التي وقعت فيها من زائدة اتفق أن كان الكلام بها منفيا أو كان مستفهما عنه أو كان منهيا عنه أو كان الفاعل منكرا، وإلا لا حاجة إلى هذين الشرطين. على كل حال يعني القياس لا يأبى ذلك، ولذلك خالف الأخفش فذهب إلى أن من يمكن أن تكون زائدة ولو في حالة الإيجاب، ووافقه في ذلك والد المصنف هاهنا، واستشهدوا لذلك ببيتين ثم ردهما الشارح بما سوف يقتضي. البيت الأول هو قول الشاعر: وكنت أرى كالموت من بين ساعة، فكيف ببين كان موعده الحشر. شوف ما يريده الأخفش هنا في المقام، أن يبين أن من زائد، وقد عرفنا أن المناط في كون من زائدة أن يكون الفعل الواقع قبلها مما فيه صلاحية الاقتضاء والتسلط على ما بعدها من دون الاحتياج إليها. ولذلك فإن قوله وكنت أرى الموت، الفعل ها هنا هو أرى، قال أرى كالموت بين ساعة، جيد. ومن الواضح أن الفعل أرى يمكن له أن يتعدى بنفسه إلى ذلك الظرف في قوله من بين ساعة، فكأن الشاعر أراد أن يقول بين الساعة والأخرى كنت أرى في تلك الساعة رؤية كالموت، وفكيف ببين كان موعده الحشر. إذن في أوقات كنت أرى أشياء كالموت، فكيف في هذه الأوقات التي موعدها الحشر؟ إلا أن الشارح يحمل هذا البيت على معنى آخر يخرجه عن كونه شاهدا في المقام، وحاصل هذا المعنى الآخر هو أن منها هنا لابتداء الغاية والتقدير، وكنت أرى كالموت من ابتداء من ساعة إلى ساعة. ولكن الشارح عندما يحمل من على كونها لابتداء الغاية، فهذا يعني أن الفعل أرى، أو هذا يعني أن من ليست زائدة، وإذا لم تكن زائدة فهذا يعني أن الفعل أرى لا تسلط له على ما بعد من إلا ببركة وواسطة حرف الجر، وهذا في غاية الإشكال، لأنه يلزمه أن يبقى الفعل المتعدي من دون مفعوله الذي يتعدى إليه بنفسه، وذلك لأن الفعل أرى من المفاعيل التي تتعدى بنفسها. فإذا جعلنا مفعوله ذلك الظرف قولنا قول وهو قوله بين ساعة، فيصح الكلام، غاية الأمر أن من حينئذ تكون زائدة. ولكننا إذا جعلنا من غير زائدة وجعلناها لابتداء الغاية، فلازم ذلك أن يبقى هذا الفعل من دون مفعوله الذي يتعدى إليه بنفسه. بعبارة ثانية، الفعل المتعدي بنفسه يمكن أن نعديه إلى مفعول ثان وثالث بالجار، ولكن تعديه إلى ثان وثالث بالجار لا ينافي تعديه إلى الأول بنفسه. والفعل أراها هنا لا مفعول له أول إلا قول الشاعر بين ساعة، فإذا حملنا قول الشاعر بين ساعة على أنه هو المفعول الأول يلزم أن تكون من زائدة، فيصح كلام الأخفش. وإن حملنا من على أنها لابتداء الغاية، فيلزم أن يكون بين ساعة مما يتعدى إليه الفعل بالواسطة، فيلزم خلوه عن مفعول يتعدى إليه بنفسه. فأجاب الشارح عن هذا الإشكال بأننا نجعل الكاف الداخلة على قوله كالموت اسما لا حرفا، يعني أن الكاف في قوله أرى كالموت، هذه الكاف هي اسم بمعنى مثل، وتكون هي المفعول الأول لأرى، أي أرى مثل الموت، ورؤيتي لما هو مثل الموت بين ساعة وبين ساعة، أي إنني أرى أشياء مثل الموت، ورؤيتي لهذه الأشياء التي هي مثل الموت لها مبدأ ولها منتهى، فمبدأها بين ساعة ومنتهاها بين ساعة. ولذلك فإن الشارح قال إن هذا البيت لا يمكن الاستدلال به على كون من زائدة في الإيجاب، وما يريده الأخبش أن من قد تكون زائدة حتى في غير النفي، كما في قولي وكنت أرى كالموت من بين ساعة. والشارح قد خرج البيت تخريجا على وجه ضعيف، ولكنه مع ضعفه ينفع لأن ينافي الاستدلال، لأن الاحتمال مبطل للاستدلال. وحاصل ما ذهب إليه الشارح هو أن تكون من لابتداء الغاية، فإن قلت يلزم حينئذ أن يخلو الفعل عن مفعوله الأول الذي يتعدى إليه بنفسه، قلت نجعل الكافة اسما وتكون هي مفعولة أرى الأول، وحينئذ فيكون الفعل أرى قد تعدى بنفسه إلى مفعوله، ثم تعدى بالجار إلى بين ساعة. طيب، هذا تمام الكلام في البيت الأول. البيت الثاني الذي استشهد به الأخفش وحكاه الشيخ والده، يعني والد المصنف، شاهدا لصحة المجيء بمن زائدة في الإيجاب يعني في غير النفي، هو قول الشاعر يظل به الحرباء يمثل قائما ويكثر فيه من حنين الأباعر. الشاهد في هذا البيت شطره الثاني، وهو قوله ويكثر فيه من حنين الأباعر. وجه الاستدلال على زيادة من في غاية الوضوح، لأن منها هنا قد توسطت بين الفعل وفاعله حقيقة، لأن الذي يكثر حقيقة هو الحنين، والفعل ما دام فعلا فله اقتضاء بنفسه على اقتضاء بنفسه لفاعله. ولذلك قلنا إن الفعل يدل على نسبة الحدث إلى محدث ما لا بعينه. فلما كان الواقع بعد من فاعلا للفعل، وكان الفاعل مما يقتضيه الفعل نفسه، فلا يمكن أن تكون منها هنا إلا زائدة، لأنها لو كانت غير زائدة لكان معنى ذلك أن الفعل يحتاج في التسلط إلى ما على ما بعدها إليها، وليس كذلك. إلا أن الشارح أيضا قد خرج هذا البيت بتخريج يخرجه عن كونه دليلا على الزيادة. وحاصل التخريج أننا نلتزم أن من ها هنا لبيان الجنس، وإذا كانت لبيان الجنس فلا تكون زائدة، وإذا لم تكن زائدة فالفعل يحتاج في اقتضاء ما بعدها إليها، ولكن ما بعدها فاعل ليكثر. ولذلك دفع الإشكال بأننا نقدر فعلا آخر في المقام هو الذي اقتضى التسلط على حنين الأباعر، فيكثر فاعله مستتر مرجعه إلى ضمير أو إلى ما ذكر في الشطر الأول على ما سيأتي. ولذلك قال نلتزم أن من هي لبيان الجنس، ولكنها لا تكون متعلقة بالفعل يكثر، لأنها لو كانت متعلقة بالفعل يكثر لكان معنى ذلك أن يكثر لا يتعدى إلى فاعله ولا يستوفي فاعله إلا بمن، وهذا واضح البطلان. ولذلك قال هي لبيان الجنس ولكنها ليست متعلقة بالفعل يكثر، بل متعلقة بالاستقرار، أي بفعل مقدر هو الاستقرار، وهذا الاستقرار في موضع نصب على الحال من فاعل يكثر، حتى كأنه قيل يكثر فيه شيء ما، وهذا الشيء الذي يتكثر يتكثر حال كونه حنين الأباعري. ولذلك قال وهي متعلقة، يعني في من في البيت الثاني لبيان الجنس، ولا تتعلق بالفعل، وإنما لا تتعلق بيكثر، وإنما تتعلق بشيء آخر هو الاستقرار، وهي متعلقة بالاستقرار، وحينئذ تكون في محل في موضع نصب على الحال من فاعل يكثر. فقوله يظل به الحرباء يمثل قائما، جيد، ويكثر شيء آخر، هذا الشيء الآخر حال كونه مستقرا من حنين الأباعري. وهذا التخريج في غاية البعض كما لا يخفى، جيد، وهو إلى آخره، هذا يأتي في التطبيق. بقي عندنا في مطلب من مسألة واحدة، وهي أن الأخفش عندما ذهب إلى جواز أن تكون من زائدة في غير النفي، يعني حتى في حالة الإيجاب، قد مثل لذلك بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فإن الفعل يغفر مما يتعدى بنفسه إلى مفعوله الأول، ولا خفاء في أن مفعوله الأول هو الذنوب، فظهر أن منها هنا لا يمكن أن تكون هي التي أضافت معنى الفعل إلى ما بعدها، لأن معنى الفعل بنفسه فيه اقتضاء للتسلط على ما بعدها، فلازم ذلك أن تكون منها هنا زائدة، والتقدير يغفر لكم ذنوبكم. وخالف في ذلك سيبويه فذهب إلى أن منها هنا تبعيضية، والمراد أنه يغفر لكم بعضا من ذنوبكم. ثم اعترض على سيبويه بأن غفران البعض لو كانت منها هنا للتبعيض فالمغفور حينئذ هو بعض الذنوب، وغفران بعض الذنوب يتنافى مع قوله تعالى في آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأجيب أولا بأن خطاب غفران البعض إنما كان لأمة نوح، وغفران خطاب الكل إنما كان لأمة محمد صلى الله عليه وآله. ولو سلم أن الخطابين لأمة محمد صلى الله عليه وآله ففيه أن غفران البعض لا ينافي غفران الجميع، لأن غفران البعض موجب جزئية، والموجب الجزئية لا تنقض الموجب الكلي، وإنما الذي ينقضها السالب. يبقى في المقام والالتفات إلى أن المراد من الآية هنا ما هو، لو غفران الكل فتكون من زائدة أو لا. والفائدة من الزائدة هي تأكيد وصول معنى الفعل إلى مفعوله، ففي مثل قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فإن الفائدة منها هنا لو كانت زائدة هي تأكد وصول الغفران وتأكد محو الذنوب، حتى كأن الذنوب وإن كانت جرأة على المولى ولكن يمكن محوها من أو عن أولها، فلذلك جيء بمن، جيد، ولذلك أمثلة كثيرة عندما نطبق نبينها. نقرأ هذا المقدار، قال تجيء من للتبعيض نحو قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي بعض الناس، ولبيان الجنس نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والابتداء الغاية في المكان نحو قوله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد تجيء الابتداء الغاية في الزمان نحو قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وقول الشاعر يصف سيوفا تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. وفيه إشعار في العبارة، إشعار بأن الشارح يرتضي رأي الكوفيين في المقام، ولذلك قال ومذهب البصريين أن من حقيقة في ابتداء الغاية في المكان، وإن استعملت في ابتداء الغاية في الزمن فمجاز حذف. ولذلك تسمعهم يقولون في مثل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، تقديرهم من تأسيس أول يوم، يعني المبدأ هو التأسيس المقيد بكونه أول يوم، والمنتهى تأسيس آخر ملازم لزمان آخر. ومن الواضح ضعف ذلك قال وتجيء من للتعليل نحو قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقول الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته، يعني يغضى لمهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وتجيء زائدة، شوف، جارة لنكرة بعد نفي، جارة إشارة إلى الشرط الأول هو أن يكون ما بعدها منكرا، بعد نفي نحو ما لباغ من مفر أو شبه النفي، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، والتقدير ما إله إلا الله، أو ما لباغ مفر، جيد، أو نهي أو استفهام، يعني شبه النفي، نحو قوله تعالى هل من خالق غير الله، والتقدير هل الخالق غير الله. ويروى طبعا إذا كانت من زائدة في هذه الأمثلة فما هي نكتتها البلاغية، ولعله لذلك شرط أن تكون في مورد النفي، قالوا لأن من عندما تكون زائدة يجب أن تشتمل على نكتة بلاغية حتى لا يكون دخولها مفسدا لفصاحة الكلام، وإنما تحتمل نكتة بلاغية منها إذا كانت في مورد النفي. ليش؟ قالوا لأن النفي إذا توجه إلى الجنس فإنه يفيد نفي الأفراد بطريق أولى، لأن الجنس موجود في كل واحد واحد من أفراده، فإذا ما نفي الطبيعي نفيت كل أفراده، فيكون ذلك نفيا للفرد بطريق أولى. ولذلك وما من إله إلا الله، الغرض هو نفي وجود إله آخر غير الله، ولكن تسلط النفي على الطبيعي ليثبت بطريق الأولوية انتفاء فرد آخر من هذه من أفراد هذه الطبيعة. وما من إله إلا الله، أو نهي أو استفهام نحو قوله تعالى هل من خالق، نفى الجنس، لأن الاستفهام هنا لأن شبه النفي وإن كان استفهامه لكنه استنكاري، جيد، ففيه معنى النفي، هل من خالق غير الله، فهو استفهام يتضمن معنى النافي. ولذلك قال ويروى عن الأخفش، ولا انتهينا، قال ويروى عن الأخفش، عن الأخفش جواز زيادتها في الإيجاب، وأنشد الشيخ مستشهدا له قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحشر، وقول الآخر يظل به الحرباء يمثل قائما ويكثر، لا يوجد نفي، ويكثر فيه من حنين الأباعر، يعني ويكثر فيه حنين الأباعر. قال ولا حجة فيهما لإمكان كون من في البيت الأول لابتداء الغاية، شوف كأنه أراد أن يقول فإن قلت إذا كانت لابتداء الغاية يلزم خلو الفعل عن مفعوله الذي يتعدى إليه بنفسه، قلت والكاف قبلها اسمه والتقدير مثل الموت فهي المفعول، والمعنى وكنت أرى، وهذا من بين ساعة حالا مثل الموت، وهذا هو المفعول الأول على حد قولهم رأيت منك أسدا، شو يعني؟ يعني لقيت منك ما ألقاه من الأسد، فتكون منها هنا لابتداء الغاية. ليش؟ لأن المعنى رأيته منك أسد، يعني رأيته أسدا، إلا أن مبدأ رؤيتي للأسد كان من عند النظر إليك. وفي البيت الثاني يعني تحمل من في البيت الثاني لبيان الجنس، وهي متعلقة بالاستقراء. إذا كانت لبيان الجنس فيلزم حينئذ أن يكون تسلط الفعل قبلها على ما بعدها بواسطة ذلك الجار، مع أن ما بعد من فاعل ليكثر. قلت ما بعد من ليس فاعلا ليكثر، وإنما فاعل لفعل آخر هو الاستقرار. جيد. قال وهي متعلقة بالاستقرار في موضع نصب على الحال. يعني إذا كانت متعلقة بالاستقرار فأين فاعل يكثر؟ قال فاعل يكثر ضمير مستتر موجود عائد على ما في البيت الأول، يظل به الحرباء، به هو. جيد. الحرباء يمثل قام ويكثر هو. جيد. ثم بين جنس المتكثر حال كونه كذا. قال وهي متعلقة بالاستقرار في موضع نصب على الحال من فاعل يكثر. وين هو فاعل يكثر؟ ليس حنين الأباعر. قال وهو ضمير ما دل عليه العطف على يظل به الحرباء يمثل قائما، كأنه قيل ويكفيه شيء آخر. مش يكفيه عندك، شو يكثر به؟
يكثر فيه شيء.
نعم. ويكثر فيه شيء آخر. كأنه أوجد إجمالا ثم أراد أن يفصل ذلك الشيء الآخر حال كونه من حنين الأباعري. كيف كان؟ قال للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدا. التفت، كان الكلام عن الضمائر التي تختص بالدخول على الظاهر، وقد ذكر من هذه الضمائر منذ ومذ وقد تقدم الكلام عليهما، والواو ورب والتاء وقد تقدم الكلام عليه، بقي من الحروف التي تدخل على الأسماء الظاهر حتى والكاف، ثم لكنه لم يتعرض إليها، سوف يأتي التعرض إليها فيما بعد من الكتاب حتى يوافق الشرح المشروح. شرع فيه بيان دلالة حتى وإلى، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
بالأربعين صلى الله عليه وسلم.